بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها رحمه الله وتناول شرحها وبيان ما تتضمنه من معاني ومن أحكام، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير بفتح الباري يرحمهم الله تعالى، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، الحديث الرابع. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال، وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. الحديث تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر: بوادره.
بدلا من قوله اضطربت جوانبه، قال اضطربت بوادره. نعم.
قال الشيخ ابن حجر رحمه الله:
كنا بدأنا درس أو الكلام حول هذا الحديث في الدرس الماضي، وبين فيه الحافظ ابن حجر أن هذه الرواية هي معطوفة على الرواية السابقة، وأن السند واحد ومتصل، وليس الحديث معلق، وإنما هو مسند. ثم انتهى إلى قوله: نعم، اقرأ.
قوله: وتابعه هلال بن رداد.
وتابعه بلال بن أو هلال هلال بن رداد، قال رداد بالراء والألف والدال المشددة وألف ودال ثانية رداد. نعم.
بدالين مهملتين الأولى مثقلة،
الأولى مثقلة يعني مشددة.
وحديثه في الزهريات للذهلي،
وحديثه في الزهريات يعني في الكتاب الذي جمع أحاديث الزهري وسمي بالزهريات. نعم.
قوله وقال يونس يعني ابن يزيد الأيلي، ومعمر هو ابن راشد، بوادره يعني أن يونس ومعمرا روى،
يعني ماذا؟
يعني أن يونس ومعمرا رويا هذا الحديث عن الزهري فوافقا عقيلا عليه،
يعني في قوله بوادره. نعم.
إلا أنهما قالا بدل قوله يرجف فؤاده،
يرجف فؤاده،
يرجف فؤاده،
قالوا يرجف أو ترجف بوادره. نعم.
ترجف بوادره،
والبوادر وفؤاد والفؤاد يراد به معنى واحد، وهو اللحم الموجود بين الكتف والترقوة. نعم.
والبوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق،
بين المنكب والعنق،
تضطرب عند فزع الإنسان. فالروايتان مستويتان،
مستويتان في المعنى يعني
في أصل المعنى، لأن كل منهما دال على الفزع. وقد بينا ما في رواية يونس ومعمر من المخالفة لرواية عقيل غير هذا في أثناء السياق،
يعني ومر بنا من قبل. نعم.
والله الموفق. وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق،
يعني في كتاب التفسير
إن شاء الله تعالى. ما قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حد، نعم هنا الحديث الخامس. حدثنا موسى،
قال الإمام البخاري رحمه الله، نعم الحديث الخامس،
نعم
بعدين تقول قال حدثنا الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا، نعم
الحديث الخامس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة.
نعم، يعني يجد شدة عند نزول الوحي لصعوبة لقاء الملك ولصعوبة ما ينزل عليه من الوحي، لذلك كان يجد شدة فيعالجها، يعني يحرص على أن يتقبلها وأن يتحملها. نعم.
وكان مما يحرك شفتيه،
أي وكان مما يحرك، أي كان ربما يحرك شفتيه تتبعا لألفاظ ما يوحى إليه من الوحي. نعم.
ف فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما.
نعم.
وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما.
وهذه اللفظة وهي قوله: وأنا أحركهما لكم، من كل من ابن عباس وسعيد بن جبير، هي يعني لفظة زائدة تؤكد صفة وحال الرواية. وهذا الذي يسميه علماء الحديث بالتسلسل، لكنه ما استمر مع سائر الرواة. ولو استمر مع سائر الرواة وأصبح جزءا من رواية هذا الحديث لكان هذا الحديث يلقب بالمتسلسل أو بالتسلسل بتحريك اللسان، لكن توقف هذا التسلسل عند سعيد ابن جبير. نعم.
وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به.
أي هذا أنزله الله تعالى منذ يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم من تحريك اللسان، لا أن النزول كان بعد رواية سعيد بن جبير، لكن سعيد بن جبير يحكي هذا التحريك طبقا لما حكاه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
إن علينا جمعه وقرآنه،
يعني الله تعالى تكفل بأن يجمع القرآن، يجمعه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وبأن يبين له كيفية قراءته وما يحويه من معاني عندما ينزل عليه القرآن. نعم.
قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه.
وجمعه لك في صدرك يعني حفظه، وتقرأه يعني قراءته، بحيث يقرأه صوابا كما قرأه جبريل عليه السلام، لا يخطئ ولا يلحن في قراءته. ولذلك الهيئات التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وكل ما أنزل عليه هي نوع من جمع القرآن في صدره ونوع من إقرائه. ولهذا طابق قوله: أنزل القرآن على 7 أحرف. نعم.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع،
يعني أنصتها حتى يقرأ جبريل الوحي وينتهي من قراءته، ثم بعد ذلك يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد في قراءته خفة ويجد في قراءته حفظا وضبطا، لأن الله تعالى وعده بذلك وتكفل له بذلك. نعم.
فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه،
يعني كما قرأه جبريل.
ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث: قوله: حدثنا موسى ابن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي
نعم،
وكان من حفاظ المصريين
نعم.
قوله حدثنا أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري،
يعني اسمه هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري وكنيته أبو عوانة، نعم.
مولاهم البصري،
نعم.
كان كتابه في غاية الإتقان،
في غاية الإتقان والضبط، نعم.
وموسى ابن،
ولذلك عرف كتابه بصحيح أبي عوانة، وهو من الكتب، كتب الصحيح، الكتب المسندة والمروية في أوساط المحدثين.
وموسى ابن أبي عائشة لا يعرف اسم أبيه،
نعم، اشتهر باسم ابن أبي عائشة،
وقد تابعه على بعضه عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير،
يعني وقد تابع هذا الحديث أو تابع بعض هذا الحديث عمرو بن دينار في روايته عن أبي عوانة عن سعيد بن جبير، نعم.
قوله كان مما يعالج المعالجة محاولة الشيء بمشقة،
يعني كان يحاول أن يتابع جبريل في قراءته، ولذلك كان يحرك لسانه ويحرص على أن يردد ما قال جبريل حتى أخبره الله تعالى وأمره بأن لا يفعل ذلك، بل عليه أن ينصت وأن يتابع بإنصاته جبريل، لأن الله تكفل له بحفظه وبضبطه وبقراءته في صدره، نعم.
أي كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتين، أي مبدأ العلاج منه، أو
يعني محاولة العلاج تبدأ من تحريك الشفتين،
أو ما موصولة،
أو ما
موصولة،
يعني اسم موصول بمعنى الذي، كان الذي يحاول من ما، يعني وكان علاجه بدءا بالذي يحاول القراءة التحريك، تحريك اللسان.
وأطلقت على من يعقل مجازا،
وأطلقت على من يعقل، لأن ما أساسا هي اسم موصول، لكنه في الأصل يطلق على غير العاقل، لأنه عندنا أسماء الموصول اثنين، ما ومن، فمن تطلق على العاقل وما تطلق على غير العاقل، وهنا الكلام عن العاقل وهو عن النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام عن جبريل وهما من العقلاء، واستخدام ما معهما قال هذا من باب المجاز، يعني وليس من حقيقة اللغة، لأنهم أجازوا أن يطلق لفظة ما على العاقل كما تطلق في أصلها على غير العاقل، نعم.
هكذا قرره الكرماني. وفيه نظر، لأن الشدة حاصلة له قبل التحرك،
نعم. وفي هذا الكلام يقول نظر، يعني كأن الحافظ ابن حجر لم يرتضي أن يقال إن إطلاق ما هنا الأصل فيها لغير العاقل، وإنما هي مما يطلقه العرب على العاقل وغير العاقل. نعم.
والصواب ما قاله ثابت السرقطي.
ما قاله ثابت
السرقطي.
السرقسطي.
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 السرقسطي. أن المراد كان كثيرا ما يفعل ذلك،
يعني أن كلمة ما عندما تأتي بعد كلمة من تدل على كثرة الفعل، يعني أنه كثيرا ما يحرك لسانه. نعم.
وورودهما في هذا كثير، ومنه حديث الرؤيا كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يردد لأصحابه إذا صلى الصبح والتفت إليهم يسألهم هذا السؤال، كثيرا ما يقول لأصحابه
نعم
من رأى منكم رؤيا.
نعم. ومنه قول الشاعر وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على وجهه يلقى اللسان من الفم، أو يلقي اللسان من الفم.
يعني وإنا كثيرا من نفعل كثيرا ما نفعل ذلك.
نعم.
وإنا مما أي من أي كثيرا ما نفعل ذلك بضرب الكبش على وجهه حتى يسقط لسانه. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت ويؤيده أن رواية المصنف في التفسير،
يعني أن البخاري قال في كتاب التفسير يؤيد هذا المعنى، وهو أن كلمة مما يراد بها استعمال الكثرة، يراد بها معنى كثيرا ما يفعل. هذا الكلام يؤيده ما ذكره الإمام البخاري في قوله المصنف. نعم.
من طريق جرير عن موسى ابن أبي عائشة ولفظها كان ولفظها
عيد العبارة
من طريق جرير عن موسى.
لا، عيد العبارة من أول، من قبل.
قلت ويؤيده أن رواية المصنف.
نعم.
في التفسير،
أن رواية المصنف في كتاب التفسير إيوة
من طريق جرير.
نعم.
عن موسى ابن أبي عائشة ولفظها
يعني الرواية التي وجدت في هذا الموضع في كتاب التفسير من طريق ابن أبي عائشة، موسى ابن أبي عائشة.
نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي فكان مما يحرك به،
أي فكثيرا ما كان يحرك هذا معنى. نعم.
فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه.
نعم.
فأتى بهذا اللفظ مجردا عن تقدم العلاج الذي قدره الكرماني، فظهر ما قال ثابت،
يعني من أن مما تستخدم في الاستعمار في الدلالة على الكثرة. هذه قضية لغوية يعني.
نعم. ووجه ما قال غيره إن من إذا وقع بعدها ما كانت بمعنى ربما،
يعني كلمة من إذا جاءت بعد كلمة ما تكون بمعنى ربما، لا تكون بمعنى كثير، وربما تدل على القلة. نعم.
وهي تطلق على القليل والكثير، وفي كلام سبويه مواضع من هذا، منها قوله اعلم أنهم مما يحذفون كذا،
مما يعني كثيرا ما يحذفون كذا.
والله أعلم. نعم. ومنه حديث البراء رضي الله عنه: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مما نحب أن نكون عن يمينه،
أي كثيرا ما نحب أن نكون عن يمينه، أو ربما كنا نصلي عن يمينه. وهذا استدلال على تأكيد على تأكيد معنى أن من ما هذه العبارة، هذه اللفظة إذا جاءت تدل على الكثرة أو تدل على تردد وتعدد الشيء. نعم.
الحديث: ومن حديث سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه،
أي كثيرا ما يقول لأصحابه:
من رأى منكم رؤيا.
وهذا استطراد من الإمام الحافظ ابن حجر في توجيه ما جاء في هذه الرواية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحرك لسانه عند تلقي الوحي. نعم.
قوله: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحركهما، جملة معترضة بالفاء،
جملة
معترضة بالفاء،
جملة معترضة،
جملة
يعني قالها وهي ليست من الحديث، وإنما هي المراد بها أنه يحرص على أن يحاكي ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جملة معترضة بالفاء،
بالفاء، فأنا،
وفائدة هذا زيادة البيان في الوصف على القول.
نعم.
وعبر في الأول بقوله: كان يحركهما، وفي الثاني برأيت، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة،
يعني لما وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بكان الفعل الماضي الذي يدل على حدوث ذلك الشيء ووقوعه، وإن ابن عباس سمع ذلك يعني من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وحالة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في بدايته لم يكن ابن عباس حاضرا، ولما أراد ابن عباس أن يحاكي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بقوله: ورأيته، مما يدل على أنه شاهد ذلك. وهذا تفريق بين ما تلقاه وسمعه وبين ما حاكى به وشاهده. نعم.
لأن سورة القيامة،
نعم، يعني ابن عباس ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
لكن سعيد بن جبير رأى ابن عباس وفعل مثل ما رأى ابن عباس، لذلك اختلفت اللفظة من قوله كان إلى قوله رأيت. نعم.
لأن سورة القيامة مكية باتفاق، بل الظاهر أن نزول هذه الآيات كان في أول الأمر.
نعم. ولذلك لم يشهدها ابن عباس، خصوصا وأن ابن عباس إنما ولد متأخرا قبل الهجرة بثلاث سنوات، وإذا قلنا إن الوحي استمر 10 سنوات في مكة، وأن سورة القيامة التي فيها هذه اللفظة كانت من أوائل ما نزل، فدلت على أن ابن عباس لم يشهدها ولم يحضرها. نعم.
وإلى هذا جنح البخاري في إيراده هذا الحديث في بدء الوحي.
نعم، يعني هذا السبب الذي حمل الإمام البخاري أن يرد الحديث في باب بدء الوحي ليدل على أن هذا كان متقدما. نعم.
ولم يكن ابن عباس رضي الله عنهما إذ ذاك ولد.
نعم.
لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لكن يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك
يعني
بعد.
نعم. فيما بعد أن النبي أخبر ابن عباس، وهذا أيضا يكون مستبعدا، لأن ابن عباس عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره نحو من 10 سنين، حيث كان قد ناهز الاحتلام، ما وصل لسن الاحتلام. ولذلك لما حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال حضرها وكان ختينا، يعني كان ختن في ذلك الوقت، وكان العرب إنما يختنون الأطفال عند البلوغ، فيكون ابن عباس عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 11 عاما أو 10 سنوات، وفي مثل هذه السن يصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويحدثه عن حادثة نزول الوحي. نعم.
أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأول هو الصواب.
نعم.
فقد ثبت ذلك صريحا في مسند أبي داود الطيالسي، قال حدثنا أبو عوانة بسنده، وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس رضي الله عنهما بلا نزاع.
نعم، يعني هنا كان الحافظ بن حجر يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ذلك لابن عباس، لأن الرواية التي في مسند أبي داود الطيالسي فيها قوله يعني ابن عباس حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت رواية متصلة. نعم.
قوله فحرك شفتيه وقوله فأنزل الله لا تحرك به لسانك، لا تنافي بينهما،
لأن تحريك اللسان وتحريك الشفتين بينهما تلازم، لا يحرك الإنسان شفتيه إلا وحرك لسانه، ولا يحرك لسانه إلا ويحرك شفتيه. نعم.
لا تنافي بينهما، لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق أو لا ينطق بها إلا اللسان،
لا ينطق بها إلا اللسان،
يلزم منه تحريك اللسان.
نعم، لتلازم تحرك اللسان مع حركة الشفتين.
أو اكتفي بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه، لأنه الأصل في النطق إذ الأصل حركة الفم.
نعم، يعني هنا يريد أن يقول إن الروايتين لا تنافي بينهما، وإن مدلولهما واحد، سواء قال حرك شفتيه أو قال حرك لسانه، لأنه بتحريك الشفتين يتحرك اللسان، وبتحرك اللسان يتحرك الشفتان. نعم. أي هذا حمل قول سعيد بن جبير هو الذي قال رأيت ابن عباس يحرك، لأنه عندنا الحركة وقعت مرتين، مرة من ابن عباس وهذه التي رآها سعيد بن جبير، ولذلك قال وأنا أحرك لساني كمان. وأما على الرواية الأولى أنه كان النبي يفعل ذلك، فهذا على سبيل الإخبار، وابن عباس يحكي ذلك الإخبار إما لأنه أخبر به وأخبره بذلك بعض الصحابة، وهذا الذي رجحه ابن حجر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ذلك لابن عباس في آخر أيامه. نعم.
وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك، وقد مضى أن في رواية جرير في التفسير يحرك به لسانه وشفتيه.
نعم.
فجمع بينهما،
فكانت كافية في بيان أن الكل مقصود.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة.
نازع جبريل القراءة يعني يحرك لسانه تبعا لقراءة جبريل، فكأنه ينازعه ذلك.
ولم يصبر حتى يتمها
ولم يصبر يعني يسكت حتى يتم جبريل القراءة، وإنما يقرأ بقراءة جبريل. نعم.
مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شيء، قاله الحسن وغيره. ووقع في رواية للترمذي يحرك به لسانه يريد أن يحفظه.
كل هذا يعني تفسير من الرواة في مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة مع جبريل. نعم.
وللنساء يعجل أو يعجل
وللنساء يعجل
يعجل بقراءته ليحفظه. ولابن أبي حاتم يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره.
فهذه الروايات كلها تفصل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قبل أن ينهى عن ذلك. نعم.
وفي رواية الطبري عن الشعبي عجل يتكلم به من حبه إياه.
نعم.
وكلا الأمرين مراد،
يعني أنه مراد بذلك التسرع في حفظه، ومراد بذلك التسرع في سماعه، عجل أن يسمعه لأن هذا يسره. نعم.
ولا تنافي بين محبته إياه،
يعني أن يسمع الوحي، أيوة، وبين حرصه على حفظه.
والشدة التي تلحقه في ذلك، فأمر بأن ينصت حتى يقضي أو يقضى إليه وحيه،
صح؟
ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره.
ووعد يعني أن الله أمره بأن يتعلم، يعني بأن يستمع ولا يتعجل القراءة، لأنه وعده بأن يجمعه في صدره وأن يحفظه إياه وأن يساعده في قراءته. نعم. عيد العبارة.
طيب
لحظة.
ولا نعم.
عيد العبارة.
طيب. ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك.
نعم.
فأمر بأن ينصت حتى يقضى إليه وحيه.
نعم.
ووعد بأنه آمن من تفلته
لأنه
من...
آمن بأنه آمن من تفلت لأن الله وعده بالحفظ.
نعم.
بأنه آمن.
ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره ونحوه قوله تعالى
أو ونحوه قوله تعالى يعني ومثله قوله تعالى
ولا تعجل بالقرآن من يعني قبل أن يقضى إليك وحيه
وقل رب زدني علما. نعم.
أي بالقراءة.
ولا تعجل بالقرآن أي بالقراءة قبل أن يقضى إليك وحيه، فيجب عليك أن تنصت إلى أن ينتهي جبريل من قراءة الوحي. نعم.
قوله جمعه لك صدرك
كذا. قوله إيه؟
جمعه لك صدرك.
جمعه لك صدرك
كذا في أكثر الروايات.
كذا في أكثر الروايات اللي هو قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه يعني في صدرك. إن علينا جمعه وقرآنه يعني وقراءته. نعم. فقوله جمعه
نعم
يعني في صدرك.
في صدرك. نعم.
اقرأ.
قوله جمعه لك في صدرك.
جمعه لك في صدرك.
جمعه لك في صدرك كذا في أكثر الروايات.
نعم.
وفي إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز كقوله أنبت الربيع البقلة.
البقلة يعني هذا ما هو من باب هو من باب المجاز لا من باب الحقيقة، لأن الصدر أو لأن الجمع يعني الصدر ليس هو الذي يجمع وإنما يجمع له في صدره. نعم.
أي أنبت الله في الربيع البقلة.
البقلة. أيوه. نعم.
واللام في لك للتبيين أو للتعليل
يعني للتبيين في قوله جمع لك في صدرك أي الجمع يبتدأ به في صدرك أو أنه للتعليل يعني إنما يجمع لك ليثبت في صدرك. نعم.
وفي رواية كريمة والحموي جمعه لك في صدرك
هكذا جاء في رواية كريمة وفي رواية الحموي وهم الذين روى عنهم رواية روى عنهم أبو ذر. فأبو ذر لما روى هذا الحديث جاء عنده اللفظ بصيغتين الصيغة الأولى والصيغة الثانية. الصيغة الأولى هي التي أشار إليها وقدمها ثم أشار إلى الصيغة الثانية وفيها زيادة تفصيل. نعم. اقرأ.
قال وهو توضيح للأول.
توضيح للرواية الأولى. نعم.
وهذا من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وقال في تفسير
يعني ابن عباس هو الذي فسر معنى قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وفسرها ابن عباس بهذين التفسيرين. نعم.
وقال في تفسيري فاتبع أي فاستمع وأنصت
نعم.
وفي تفسير بيانه أي علينا أن تقرأه،
أن يعني علينا أن نيسر لك قراءته فتقرأه صحيحا لا تخطئ فيه.
ويحتمل أن يراد بالبيان بيان
معانيه،
بيان مجملاته
يعني مضموناته،
وتوضيح مشكلاته،
وتوضيح
مشكلاته،
مشكلاته نعم، يعني تفسيره وتوضيح ما يشتمل عليه من أخبار ومن أحكام ومن علوم.
فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب،
وهذا أمر يعني حقيقة مسألة بعيدة جدا. يعني كون الله سبحانه وتعالى وعد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيبين له القرآن، يعني كأنه أخر له هذا التبيين وشغله في أول الأمر بالحفظ وبالاستماع، واستنبط منه هذه القاعدة. ولعل هذا بعض يعني علماء الأصول، أصول الفقه، استنبطوا ذلك. وهنا ذكر ذلك يعني فيه زيادة لا مناسبة لها، وكان الأولى أن يقتصر الحافظ رحمه الله على الأمر الهام من هذا التوجيه الذي وجه الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، في أنه لا موجب وليس مطلوبا منه أن يحرك لسانه ليعجل بحفظ القرآن، لأن الله وعده بأن يحفظه القرآن وبأن يسمعه القرآن، فيحفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويتعلم القراءة ثم يقرأها بعد انتهاء نزول الوحي. هذا هو المطلوب ابتداء. وأما كونه أيضا سيتولى تبيين معانيه ومراداته وإشكالاته، وأنه سيؤجل ذلك فيما بعد، هذا موضوع لا يطرأ ولا يخطر في البال في هذه القضية. نعم.
نعم. فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الصحيح في الأصول.
يعني عند علماء الأصول، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن نزول الآية؟ هذه مسألة أصولية استدل بها بعض علماء الأصول على أن هذا الأمر جائز، والذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم.
والكلام في تفسير الآيات المذكورة أخرته إلى كتاب التفسير فهو موضعه، والله أعلم.
يعني هنا الإمام الحافظ بن حجر يعتذر عن تفسير هذه الآيات إلى الموضع الآخر الذي أورد فيه الحافظ بن أورد فيه الإمام البخاري هذه المسألة في كتاب التفسير، عند قوله تفسير اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.